Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه 21 من شهر 8 سنه 2020. يشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وحلقه جديده من برنامج حديث اليوم، ولكن في البدايه نقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. وفد الحركة الشعبية برئاسة الحلو ينسحب من جلسة المفاوضات احتجاجا على رئاسة حميدتي لوفد الحكومة. الاحتجاجات تتصاعد بالخرطوم لليوم الرابع على التوالي وإقلاق لعدد من الكباري وطرق رئيسية وتتريس للشوارع. ناظر الهدندة والترك يطالب والكسل بالاستقالة لرفع الحرج عن الحكومة ويقول ما يجري في الشرق مؤامرة كبرى. السعودية تعيد باخرة أخرى تحمل 14 ألف رأس من الضان السوداني إلى ميناء سواكن بولاية البحر الأحمر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. انسحب وفد الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو من المفاوضات أمس احتجاجا على رئاسة الفريق محمد حمدان دوغلو حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوة الدعم السريع لوفد الحكومة الانتقالية للتفاوض. وقال عمار أموم دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية ورئيس الوفد المفاوض في بيان الانسحاب أن الحركة تعتبر قوة الدعم السريع قوات معادية للمواطنين والسلام، وبالتالي فأن قائدها يفتقد للحياد وهو غير مؤهل لقيادة وفد التفاوض كما جاء في البيان. وقال عمار في بيانه أن وفد الحركة قدم يوم 18 من شهر 8 الجاري شكوى رسمية للوساطة وضحت فيه موقفها من رئاسة حميدتي للوفد الحكومي باعتبار أن قواته ترتكب انتهاكات بشعة ضد المواطنين العزل في مدن وأرياف السودان، بالإضافة إلى تورط قواته في أحداث خور الورى الأخيرة وما زالت كما قال البيان ترتكب الانتهاكات في المناطق حول الدلنج. وأوضح أن وفد الحركة تفاجأ أمس ببدء جلسة المفاوضات دون إشارة للشكوى، وقال أن الوساطة أصرت في المقابل على مواصلة النقاش والتفاوض، ونفت في ذات الوقت التهمة المقدمة من الحركة الشعبية وأخذت تبرر نيابة عن وفد الحكومة، وعليه قرر الوفد الانسحاب من الجلسة التفاوضية. وأكد عمار في بيان التزام الحركة بمنبر جوبا للتفاوض ومواصلة التفاوض في إطار جهود ومساعي تحقيق سلام شامل وعادل في السودان. قال رئيس فريق الوساطة لسلام السودان تود جولواك أن جلسة المفاوضات بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية قيادة الحلو رفعت أمس ليتم التفاهم في بعض الأمور، وسيتواصل النقاش للتنسيق في بعض الأجندة والأوراق التي قدمت خلال الفترة السابقة لتستأنف الجلسات بين الوفدين يوم الجمعة. وأعلن رئيس فريق الوساطة أن الجلسة التي رفعت أمس هي جلسة إجرائية للتأكد من وجود كل الأطراف بمنبر جوبا، وأشار إلى أن الجلسات السابقة بين الطرفين توقفت حول موضوع ألمانية الدولة، وسيتم مراجعة كل هذه الأمور ليتم التشاور حول الأطراف المعنية. تصاعدت الاحتجاجات في الخرطوم أمس لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بتصحيح مسار الثورة، وأقلقت لجان المقاومة في الخرطوم كوبري الميشي الرابط بين الخرطوم وشرق النيل وعدد من الكباري والطرق الرئيسية في أبو حمامة وجبرة وبري وأركويت وغيرها بوضع المتاريس مع إشعال إطارات السيارات مشددين على تنفيذ مطالبهم. وشمل التصعيد أيضا إقلاق شارع سوق ليبيا مدرمان وأيضا عدد من أحياء مدني. وشهد السوق العربي بالخرطوم أمس مواكب متفرقة تردد هتافات مطالبة بالتصحيح، وتضم قائمة مطالب المحتجين عدد من القضايا من بينها تشكيل المجلس التشريعي واستكمال عملية السلام وتشكيل مفوضية السلام وعقد المؤتمر الاقتصادي والاهتمام بمعاش الناس. وأعلن المحتجون استمرار التصعيد الثوري إلى حين الاستجابة للمطالب المرفوعة. وأضاف المحتجون في هذا الخصوص: وصف ناظر قبيلة الهدندوة ناظر السيد محمد الأمين تريك ما يجري في شرق السودان بالمؤامرة الكبرى التي يقودها بعض السياسيين الذين لا يهمهم أمر استقرار الشرق ولا يهتمون بحياة الأبرياء وممتلكاتهم. وقال: الحرب ليست من قبائل ونحن نعرف من يقود الحرب. وطالب في مؤتمر صحفي عقده المجلس الأعلى لنظارات البيجة والعموديات المستقلة بالخرطوم أمس المعتصمين في كسل بعدم التصعيد، مشير إلى استمرار المشاورات بين رئيس الوزراء والحرية والتغيير حول قضية الوالي، وطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها، متهماً الحكومة السودانية بعدم مراعاة مصالح البلاد العليا. ورحب الناظر تريك ناظر قبيلة الهدندوة بتفهم رئيسي مجلس السيادة والوزراء لرفضهم ولكسل الذي تم تعيينه مؤخراً، وطالب الحكومة بالبعد عما وصفه بالطرديات القبلية والحزبية، كما طالب والي كسل بالاستقالة لرفع الحرج عن الحكومة. وأوضح أن ولاية كسل تحتاج إلى والي بمواصفات خاصة باعتبارها ولاية حدودية ذات هشاشة أمنية، منوه إلى تفشي تهريب البشر والتهريب السلعي والمخدرات والأسلحة. وأضاف الناظر السيد تريك في هذا الخصوص:
الآن الملعب في يد الحكومة، لكن نقول لناسنا هناك، لأهلنا المعترضين والمعتصمين، نقول لهم يا أخواننا إجراءات الحكومة الآن في الوقت الحالي التمت لا تستدعي التصعيد، لأن التصعيد عنده وقت. نحن الآن في إجراءات في مشاورات بين قوى الحرية والتغيير رئيس مجلس وزراء.
وأعلن الناظر سيد محمد الأمين تريك ناظر قبيلة الهدندوة خلال المؤتمر الصحفي التعهد لعقد مؤتمر شامل بجهد ودعم ذاتيين للخروج بتوصيات وقرارات حول ما يتعلق بمطالب الشرق، وقدم الدعوة للحكومة ولجميع شركاء السلام في منبر جوبا وللوساطة للمشاركة في المؤتمر والتوقيع على نتائجه، وجدد رفضه لمسار الشرق في جوبا واعتبره مسارا أدى للفتنة. ومن جانبه حذر مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيئة عبد الله أبشار حذر من مخطط كبير لزرع الفتنة والاقتتال في شرق السودان، ووجه انتقادات لما وصفه بتعنت قوى الحرية والتغيير فيما يتعلق بقضية والي كسلة وبطء تنفيذ القرارات. وأعضى في هذا الخصوص:
وننبه الجميع اليوم الإخوة في الإعلام بأن الذي يصير في شرق السودان ليس اقتتال قبلي قط، ولكن هناك مخططات، مخطط كبير جدا يريد النيل من شرق السودان عبر زرع الفتن والاقتتال بين مكونات شرق السودان. وخير شاهد على ذلك الفتنة الأخيرة التي بدأت في ولاية البحر الأحمر في الأسبوع الماضي.
من جهته استبعد والي البحر الأحمر عبدالله شنقراي وجود طرف خارجي في الصراع الدام الذي شهدته المدينة الأسبوع الماضي، وقال في تصريحات صحفية: حتى الآن المعلومات لا تشير إلى وجود طرف خارجي. وقال أن خطتهم في المرحلة الأولى وقف الاشتباكات بين الطرفين وجمع السلاح في المرحلة الثانية، وأعلن أن تشكيل مجلس أعلى للسلم الاجتماعي. وأوضح أن السلطات شكلت لجنة من الشؤون الاجتماعية لرعاية الأسر التي تهجرت من منازلها بسبب الاشتباكات الأخيرة. أجرى رئيس مجلس السيادة الفريق برهان مباحثات مع الرئيس التشادي إدريس ديبي بمقر إقامته بمدينة أم جرس التشادية، تركزت حول العلاقات الثنائية والتعاون الأمني والاقتصادي بين الدولتين، بالإضافة للقضايا المتعلقة بدول الجوار والتحديات في منطقة وسط وغرب أفريقيا وإقليم الساحل، هذا إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك. وقالت وكالة السودان للأنباء أن رئيس مجلس السيادة أطلع الرئيس ديبي خلال اللقاء بأم جرس على سير مفاوضات السلام الجارية بجوبا واتفاق السلام الوشيك، وقدم شكر وتقدير السودان للدور التشادي في دعم عملية السلام واستضافتها للاجئين السودانيين. من جانبه قدم الرئيس ديبي تنويرا لرئيس مجلس السيادة عن تطورات الأوضاع في تشاد والاستعدادات الجارية للانتخابات العامة في تشاد بداية العام القادم. وأكد الرئيس التشادي إدريس ديبي في تغريدة له على تويتر أن البلدين يربطهما مصير مشترك، وكان رئيس مجلس السيادة الفريق برهان وصل إلى تشاد أمس في زيارة قصيرة. أرجعت السلطات السعودية مساء الأربعاء الباخر الإمام من ميناء جدة إلى ميناء سواكن، وذلك بسبب تدني المناعة ليرتفع عدد البواخر التي تمت إعادتها من المملكة مؤخرا إلى 22 باخرة. وقال مدير محجر سواكن البيطري الدكتور عبد الرحيم عبد الفتاح أن الباخرة التي أرجعت تحمل 14,000 فراس من الضأن، وكانت هذه الحمولة قد تم حجرها في منطقة الخوي غرب كردفان، ولكن عند وصولها جدا نزلت مناعتها. وكانت وزارة الزراعة السعودية أعلنت أنه ابتداء من بداية العام الهجري الجديد الذي سيبدأ يوم الجمعة الأول سيتم اعتماد 40% للمناعة شرطا لقبول الصادر السوداني. وقال مدير المحجر أن اتجاها قد برز باعتماد معمل محايد لفحص مناعة ماشية الصادر. وكانت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية استمعت في اجتماعها يوم الأربعاء إلى التقرير محلي من لجنة التحقيق حول إرجاع الصادر الماشية واللحوم، ووجه الاجتماع الذي رأسه حمدوك وجه اللجنة الفرعية للتحقيق حول إرجاع الصادر الماشية للقيام بزيارات ميدانية لمناطق الإنتاج وميناء الصادر، وأن ترفع تقريرها الختامي في الاجتماع القادم. وجه والي ولاية جنوب كردفان الدكتور حامد البشير بتخطيط معسكر تفريح للنازحين غربي مدينة كادوغلي وتسليمهم أراضي سكنية وتقديم معونات عاجلة في المياه والتعليم. وقال والي جنوب كردفان الدكتور حامد البشير بعد زيارة إلى النازحين في مناطق تفريح وتلو، قال أن النازحين الجدد في منطقة اللو يعيشون أوضاع إنسانية حرجة بعد نزوحهم إلى المنطقة قبل 3 أسابيع بسبب صراع دامي، وأوضح أنهم يقيمون في مدرسة في أوضاع سيئة مع فصل الخريف، وأعلن دعوته لاجتماع عاجل مع مفوض العون الإنساني والشركاء لتوفير بعض المعينات الأساسية مثل المشمعات والأسرة والغذاء والمياه وأواني التبيخ. وأضاف والي ولاية جنوب كردفان الدكتور حامد البشير في هذا الخصوص:
خطط يوم المنطقة اللي هم فيها ديك النازحين يأخذوا فيها قطع سكنية ويستقروا هناك، وعدناهم بأنه بتقديم بعض الخدمات العاجلة والمعينات العاجلة تسهل لهم الحياة خاصة فيما يتعلق بالموية والتعليم. نحن الوقت جينا برضو هنا في زيارة في كلو مجموعة من النازحين النزحوا حديثا قبل 3 أسابيع أيضا نتيجة لصراع دامي فضلوا بعض الأرواح، وبرضو لقيناهم قاعدين في المدرسة بتاع كلو وأعداد كبيرة برضها وفي أوضاع إنسانية حرجة، والتزمنا بأنه نحن اليوم نعقد اجتماع مع مفوض العون الإنساني وبقية الشركاء في الحكومة، ونستدعي برضو الشركاء من المانحين ونحاول نرد لهم بصورة عاجلة بشكل خدمات ومعينات تعينهم في الظرف الحرج ده.
من جانبهم اشتكى النازحون في معسكر تفريح بغرب كادوغلي من تردي الأوضاع الإنسانية وعدم توفر أبسط سبل الحياة، وطالبوا ببسط الأمن وتخطيط المنطقة حتى يتمكنوا من تشييد منازل تقيهم من الأمطار، وأعلنوا ترحيبهم بالوالي الجديد والتعاون معه من أجل تنفيذ أهداف الثورة. وأضاف أحد قيادات النازحين في هذا الخصوص:
هنا قاعد نربط في الوطة بيالنا نفرز الشجاجات، الناس بوصل فيه ما عندهم من عقريب، والله ناس الجرو يدونوا عشر جاي حل. هنا محتاجين للموية حسكة، محتاجين للمدرسة، محتاجين للمركز الصحي، والحمد لله يبتو جيوب يبتو زيارة ميدانية، وانتو سيفي بعينك آهير من نزول السماء ساجد بأذانة، والله يعني نهنا تعبانين وما داري نقول تعب كتير من كده اللي هو نعم سياد ما في. نهنا دارين نعم سياد لأنه باوت كشد ودنيا خريف، نهنا دارين نعم سياد ودارين زيادة تمشمات ودارين بطاطين عشان نريح أولاد شوية.
قالت الهيئة العامة للآثار والمتاحف أن الآثار في السودان تواجه خطر الفقدان والتدمير في ظل التعديات المستمرة عليها بسبب التمدد العمراني، وأعلنت الهيئة عن موقع سوبا شرك الذي يمثل الأثر الوحيد المتبقي لدولة علو المسيحية بالسودان يتعرض للدمار بسبب هذه التعديات. وقال طه البشير مسؤول الإعلام بالهيئة أن الموقع تتمثل أهميته في أنه يعد الموقع الوحيد المتبقي من مملكة علو التي امتدت حكمها إلى العام 1504 وانتهى بقيام السلطنة الزرقاء تحالف الفونج والعبدالله، وموجود في أحد عواصمها سوبا شرك وقري. وأكد أن الموقع عبارة عن بقايا كاتدرائية ودير رهبان، وأوضح أن الموقع المذكور يقع في أراضي تقول عليها مواطنون عن طريق الحيازة، وأشار إلى أن أكثر الفقدان والتدمير الذي تواجهه الآثار بالبلاد يتمثل في التمدد العمراني ومشاريع البنى التحتية والاستثمار الزراعي والتعدين الأهلي يذكر أن دولة علوة امتدت شمالا على امتداد نهر النيل منطقة البجراوية، وعلى النيل الأزرق منطقة جبل موية. اقترح السودان تعديل الاتفاق المرتقب بين مصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة بعد 10 سنوات من نفاذه، وتمسك بمواقفه الأخرى في مسودة الاتفاق التي أرسلها إلى الاتحاد الأفريقي، وطلب رئيس جنوب أفريقيا الذي يشغل رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي بوصفه رئيس الوساطة في سد النهضة، طلب من السودان ومصر وأثيوبيا مده بمسودات الاتفاق من كل دولة على حده بهدف تجميعها في اتفاق واحد بمشاركة الفرق الفنية للدول الثلاث. وقالت مسودة الاتفاق التي خطها وفد السودان بحسب صحيفة سودان تريبيون الإلكترونية اليومية المستقلة في عددها الصادر أمس أنه يمكن تعديل الاتفاقية بموافقة الأطراف الثلاث بعد 10 أعوام من نفاذها، بما في ذلك تحديثات البيانات والجداول المضمنة في المسودة بناء على البيانات الهيدرولوجية المحدثة للنيل الأزرق في موقع سد النهضة. وتمسك السودان بموقفه في أن يكون ملء بحيرة سد النهضة على مراحل متفق عليها بين الدول الثلاث، على أن تحدث عملية الملء خلال فترة فيضان النيل الأزرق مع تخفيف الكميات في حالة الجفاف والجفاف المستمر. ما زالت هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو طبنجة. قتل الحاج عبد الكريم عبد الله رميا بالرصاص ونهبت أغنام في اعتداء من قبل مسلحين يوم الأربعاء على قرية أم قاتوي جنوب غربي قريطة بولاية جنوب دارفور. وقال محمد موسى الشهير بلحم الطير لراديو طبنجة أن حوالي 20 من الميليشيات على ظهور الجمال والخيول أطلقوا الرصاص عند 10 PM على قرية أم قاتوي 10 كيلومتر جنوب قريطة، الأمر الذي أدى إلى وفاة الحاج عبد الكريم في الحال. وبعد ذلك نهبوا حصان وحمار المقتول وكل أغنام الغرية وغادروا المكان. وأضاف محمد موسى:
امبارح مقتل الشهيد الحاج عبد الكريم عبد الله يساخ الأربعاء 19/8/2020 في قرية أم قاتوي اللي بتقع جنوب قرب المحلية حوالي 20 كيلومتر. هجم الميليشيات المسلحة وعددهم 20 يركبون الجمال والخيول وأطلقوا وابل من الرصاص عند 10 PM. هجموا الميليشيات بالقوة وأمن عبد الكريم رفض تسليم الحصان فقتل في الحال ونهب حصانه وهما الرفاي، وتم نهب كل أغنام القرية وتمليش القرية تماما. والمؤسف توجد قوات مشتركة متمركزة في قرية قد الحبوب حوالي 5 كيلومتر ولم تتحرك لحماية المواطنين الأزل إلا بعد قتل الشهيد وبعد مخادرة الميليشيات وتمليش القرية تماما. نحمل الحكومة مسؤولية القتل.
طالب مزارعي منطقة تابت بولاية شمال دارفور بإجبار أصحاب المواشي عند دخولها المزارع وإحداث خسائر تعويض المزارعين المتضررين وعدم الاكتفاء بدفع رسوم الزرائب التي تحجز فيها المواشي فقط. وقال حسين آدم لراديو طبنجة أن حوالي 150 من الجمال و200 من الطعن دخلت يوم الأربعاء على المزارع جوار تابت وأتلفت حوالي 150 فدان من الأراضي المزروعة. وبيّن بأن قوات حماية الموسم الزراعي حضرت إلى عين المكان وأخذت المواشي إلى الزريبة بغرية تابت، وبيّن بأن المواشي تم تسليمها لأصحابها يوم أمس الخميس بعد أن دفعوا رسوم الزريبة فقط، ولا أحد تحدث عن خسائر المزارعين، وطلب بتكوين لجنة محايدة لتحديد الخسائر عند دخول البهائم للمزارع وإلزام أصحابها بدفع التعويض. وطبع راديو طبنجة
ليلة البارحة بيقلنا 150 جمل و200 من الطعن خشب في الزراعة جنوب قرب تابت ساحة الزراعة الأكلات تقريبا 150 فدان بلغوا ناس وجات قوات حماية الموسم وجابهم في الزريبة في تابت صاحب البهائم كمان جو إنه طلوا بهائمهم في الزريبة بخرامة في الزريبة بس فقط يعني بدون دفع حق المزارعين يعني زراعتهم اتخسرت ما يتعوضوا بأي حاجة. اي بهيمه خشب في زريبه الزول وجابوه في الزريبه في الزرع يتعود طوالي يكون في لجنه محايد ياما تقييم بالنسبه للزراعه الحكلات بعد انه يقوموا للمزارع يعودوها يعني ما بس ناس الزريبه يشيلوا حقهم والمزارع يكون خسران تحت كله لا.
نشرت ولاية شرق دارفور قوات من الشرطة بجانب الجيش والدعم السريع في 52 نقطة بمحليات الولاية 9، ووجه الوالي محمد عيسى إليه الشرطة باعتقال كافة معتادي الإجرام والذين سبق لهم الاشتراك في جرائم سالبة تزعزع أمن وسلامة المواطنين بالولاية. وجاء التوجيه بعد وقوع 3 حوادث قتل خلال هذا الأسبوع بمناطق أمضي بمحلية عسلاية، والهدى بمحلية أبو جابرة، وخور عمر بمحلية الضعين. وقال اللواء أحمد طاهر مدير شرطة الولاية ومقرر لجنة الأمن أن هذه القرارات والتوجيهات من شأنها أن تضع حدا لمعتدي الإجرام والمتفلتين، وأكد أن قوات الشرطة بالمرصاد لكل من يسعى لإثارة الفتن وعرقلة مسيرة الأمن والاستقرار بالولاية. وزعت ولاية جنوب دارفور قوات مشتركة على محطات الوقود بمدينة نيالا لحفظ العمل في الطلمبات ومنع الظواهر السالبة والتهريب وبيع الوقود. ووجه والي جنوب دارفور موسى مهدي أمس قوات محطات الوقود بالتعامل بحزم وانضباط وتطبيق قانون الطوارئ على أي مخالفة في الطلمبات والوقود وحسب المخالفين للقانون وتقديمهم للمحاكمة. كما وجه القوات أيضا بمنع ظاهرة التعبئة خارج التنك والجريكانات ومنع تزويد العربات القديمة المتواجدة في المحطات. كما وجه بمنع مبيت العربات بمحطات الوقود. وأشار الوالي خلال وقوفه على ضبطيات الوقود والأسلحة البيضاء بشرطة نيالا وسط أمس، أشار إلى وجود فوضى في الطلمبات وعدم احترام القانون فضلا عن وجود تحدي كبير في تطبيقه، مشددا على ضرورة فرض هيبة الدولة وتطبيق سلطة القانون في مواجهة كل المخالفات التي تتم في الطلمبات والوقود. أقال والي شمال دارفور محمد حسن عربي المدير التنفيذي لمحلية أم كدادة ومدير شبكة المياه بالمحلية، وشكل لجنتين للتحقيق برئاسة مدير شرطة الولاية لمعرفة الجهات التي تصرفت في أصول بعثة اليونامي بأم كدادة، ولجنة تحقيق أخرى بشأن التصرف في أرض كلية الموارد الطبيعية. وأمن الوالي خلال زيارته لمدينة أم كدادة يوم الأربعاء على رئاسة آلية الوقود والدقيق للمدير التنفيذي بالمحلية وفتح خط السير بدون تقييد على شارع الإنغاز الغربي. وقال راشد محمد أحمد جمعة عن تنسيقية قوى الحرية والتغيير بمحلية أم كدادة أن الوالي وجه أيضا خلال الزيارة وكيل وزارة الصحة لحل مشاكل المستشفى ودعم خزنة المياه بالمحلية بمبلغ 1 مليار جنيه لمعالجة المشاكل الآنية. وكان والي شمال دارفور دعا خلال زيارته لمحليتي أم كدادة والكومة إلى التوافق السياسي والانتقال من خطاب التهميش والاحتجاجات إلى خطاب التعمير والبناء. وجدد الوالي التأكيد على أن التشكيل القادم لحكومة الولاية خلال الأيام 10 القادمة سيضم كافة المكونات الاجتماعية والسياسية بالولاية عدا عناصر النظام البائد. أصدر وزير الصناعة والتجارة قرارا وزاريا بشأن ضوابط لاستيراد السيارات للمغتربين العودة النهائية والمعارين والدبلوماسيين والمبعوثين ووكلاء السيارات حظر بموجبه استيراد السيارات الصغيرة المستعملة. واعتمد القرار استيراد موديل السنة بدلا عن سنة الصنع، وسمح باستيراد سيارة صالون أو بوكس أو مركبة نقل عام أو نقل مواد لفئات المغتربين العودة النهائية والمعارين والدبلوماسيين والمبعوثين ووكلاء السيارات، وأن يكون الاستيراد مرة واحدة في العمر. وشدد القرار على أن لا تقل فترة عمل المغترب بالخارج عن 4 سنوات وأن تكون العودة نهائية، وأن يقدم صورة من مستندات تأشيرة العودة النهائية وخطاب معتمد من جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج يحدد فترة الاغتراب وتأكيد العودة النهائية، ويتم إكمال إجراءات شحن العربة خلال عام من تاريخ العودة للبلاد، ولا يسمح بنقل ملكية السيارة المستثناء للمغترب إلا بعد مرور عام من إكمال إجراءات تخليصها من الجمارك. الخبر الأخير في النشرة، رحبت قوى إعلان الحرية والتغيير بمحلية كاس والفعاليات الشعبية بالمدينة بوصول قافلة المساعدات الإنسانية التي سيرتها قوات الدعم السريع بالتعاون مع مركز درع النزاعات والمصالحة والتنمية إلى مناطق بورونغا وكيليك وشطاية بمحلية كاس بولاية جنوب دارفور. وسمى ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير بمحلية كاس محمد أحمد إسماعيل جهود قائد قوات الدعم السريع نائب رئيس مجلس السيادة حميدتي لرفع المعاناة عن كاهل مواطني برونغا كيليك وشطاية بسبب المشاكل القبلية التي حرقت وخربت القرى وتسببت في نزوح وتشريد المواطنين، مشيدا بهذه القافلة التي تحمل كل ما يحتاجه المتضررون. من جانبه أكد شرطاي دار داما فيصل عبدالله آدم والتجبار أن هذه المساعدة جاءت في وقت يحتاج فيه المواطنين المتضررين من الأحداث القبلية المؤسفة لمثل هذه المساعدات الإنسانية، وفي السياق أشار العمدة آدم صالح محمد أتيم رئيس المكتب التنفيذي لعودة كافة المواطنين الذين نزحوا من قراهم بسبب الأحداث الأخيرة بفضل الجهود التي بذلتها القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وحكومة الولاية ولجنة أمنها. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، هذا كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم من طيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات العدالة الانتقالية. اليوم بسعتنا نستضيف الأستاذ عبد الكريم بركاي، رئيس منظمة إنهاء الإفلات من العقاب، والأستاذ أسمان جامع، الأمين العام للمنظمة، عشان يحكوا لنا عن جيتهم هنا في هولندا وحضورهم لاجتماعات الدول الأعضاء لميثاق روما ومصير البشير والناس الآخرين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية، رأي المحكمة شنو، ورأي المنظمات الإنسانية الأخرى والمنظمات الحقوقية الأخرى في ملف دارفور والسودان. فأهلا ومرحبا بكم الأستاذ بركاي والأستاذ أسمان جامع في راديو دبنجا. فأنتوا انطباعكم شنو كناس مركزين كمنظمة هي مركزة على مسألة العدالة في السودان وفي دارفور بالتحديد، انتوا انطباعكم شنو وطلعتوا بشنو في اجتماعاتكم دي؟
اولا بنشكر حقيقة راديو دبنجا لإتاحة الفرصة، وفي كل شيء بنشكر راديو دبنجا للشغل الدؤوب الراديو بذل يعمله على مدى سنين لعكس ما يحدث في السودان، وتحديدا ما يحدث في دارفور، وتنوير الشعب السوداني والشعب الدارفوري بصفة خاصة في الشيء اللي بيحصل. نحن منظمة إنهاء الإفلات من العقاب، هي منظمة إن إمبونيتي أورجانيزيشن. في الأساس الدولة السودانية مر بمرحلة بتاع الثورة، ولا بد يكون في تغيير والنقلة من النظام السابق إلى وضع جديد، بيحتاج أن الدولة تركز في مسألة التحول الديمقراطي. والتحول الديمقراطي فيه متطلبات كثيرة من ضمنها العدالة المعروفة بالعدالة الانتقالية. فطبيعي نحن نبدأ بمسألة يعني جبر المظالم اللي حصلت تحديدا في منطقة دارفور وبالطبع المناطق الأخرى جنوب كردفان والنيل الأزرق والعلفون وبورسودان. الجرائم كانت حقيقة كثيرة جدا، لكن بنبدأ بموضوع دارفور لأنه موضوع دارفور يعني الأزبغية لأن تدخلت المنظمات الدولية وشاركت، وكان في مذكرات اعتقال لمجموعة من المجرمين على رأسهم رأس النظام البشير، والبشير صدر له 2 مذكرة بتاع التوقيف في جرائم خطيرة جدا، هي جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية، والمذكرات دي ما زالت موجودة.
ممكن تحكي لنا تجربتك أو تجربتكم أنتوا كمنظمة، جيتوا هنا وقابلتوا وحضرتوا اجتماعات كثيرة وحضرتوا حوارات كثيرة أنا الموضوع بتاع البشير ومواضيع أخرى ومشاكل في بلاد أخرى، انطباعكم شنو والحاجات اللي طلعتوا بهم شنو في الموضوع بتاع السودان وبالتحديد مشكلة دارفور؟ حصل شنو يعني طلعتوا بشنو في الحاجة دي؟
قبل ما أجاوب على السؤال بشكل مباشر حقيقة أقدر أديك خلفية أنه نحن قبل ما نجي هنا قمنا بعمل محدد وقمنا بعريضة قدمناها للمحكمة الدستورية بنطالب من قضاة المحكمة الدستورية بأنه تلزم الحكومة السودانية بتسليم 5 المطلوبين. هم طبعا في جرائم دارفور المطلوبين أكثر من 5، ومعروف طبعا أي ضحية في دارفور بيعرف أنه الناس تورطوا في جرائم دي كثيرين جدا. قدمنا عريضة تانية للنائب العام مباشرة بعد ما تعين النائب العام، قدمنا عريضة تانية في شكل دعوة جنائية ضد برضو كثير من المتورطين على رأسهم علي عثمان محمد طه وصلاح كوش ونافع علي نافع، وقائمة فيها أكثر من 51 شخص. صادف الكلام ده مع الفعاليات بتاع الدول الأطراف في نظام روما، اجتماعهم السنوي اللي هو السنة دي كان في هولندا هنا، وقدمت لنا دعوة وجينا، وكان احنا عندنا
شركاء
من ضمنهم منظمة حقوق الإنسان الكينية، مفوضة حقوق الإنسان الكينية، ومنظمة Human Rights Watch والInternational Federation بالHuman Rights، كلهم قدموا لنا دعوة. وكان موضوع دارفور مطروح في المؤتمر بقوة، وكان في له اجتماعات جانبية فقط لموضوع دارفور، وجو شباب من دارفور بما فيهم ناس راديو دبنجا، مجموعة من الشباب كانوا حاضرين في الاجتماعات دي، والموضوع كان مطروح بقوة جدا. فالانطباع طلعنا له أنه المجتمع الدولي والدول الأطراف في نظام روما ساعين أنه تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية وترسيخ العدالة وجبر الضرر ورد المظالم لأهل دارفور بصفة خاصة. ده الانطباع نحن طلعنا به من المؤتمر السنوي للدول الأطراف.
أنت قبل شوية أشرت لحاجة أنه أنتوا قدمتوا عريضة بـ5 من المطلوبين للمحكمة الجنائية، الحاجة دي ممكن توضح لنا هم 5 ولا هم 51؟
صحيح الأخ جزول، أنا لو رجعتك شوية وراء لـ2004 2005 بعد يعني منظمة الأمم المتحدة عملت لجنة تغاصي حقائق في دارفور، واللجنة دي اشتغلت لـ3 شهور في دارفور وجابت يعني توصيات. من ضمن التوصيات دي جابوا قائمة بأشخاص يعني ممكن تمرضهم في الجرائم اللي حدثت في دارفور. وفي الوقت ده كان السكرتير الأمين العام للأمم المتحدة كان كوفي عنان، والمدعي العام للمحكمة الجنائية كان موريس أوكامبو. القرار 15/93 حالت قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية. كوفي عنان سلم أوكامبو 65 كرتونة بتاعت أدلة ما حدث في دارفور، بالإضافة إلى مظروف بقائمة بتاعت 51 شخص متورطين. المدعي العام أنا ذاك فضل أنه من 51 شخص يأخذ يعني سلكتف ناس، وبدأ معروف بدأ بأحمد هارون وعلي كوشيب وطلع بشير طبعا، ورفض بتسليم أي سوداني للمحكمة الجنائية. حصل أنه في تعنت شديد جدا من الحكومة السودانية، وكان بشير تقريبا ضمن 51، فالمدعي العام طلع مذكرات توقيف في حقه هو نفسه. الموضوع استعصى لعدم تعاون الحكومة السودانية، بالتالي المحكمة الجنائية ما مشت في موضوع 51 شخص متورطين. إذن نحن بنعرف أنه الآن المحكمة الجنائية الدولية عندها غائمة ب 51 شخص متورطين تورط حقيقي. احنا في المنظمة وفي منظمات حقوقية كثيرة جدا عندهم غوائم حقيقة، وأهلنا في دارفور برضو هم بيعرفوا المنتحكين يعني أعراضهم وكرامتهم وحقوقهم، فالقائمة طويلة جدا.
طيب الموضوع بتاع عمر البشير والتسليم للمحكمة، الموضوع ده بيقى فيه ناس كتير يعني خايفين انه البشير ممكن ما يجي، وفي ناس بيفتكروا انه البشير مفترض يحاكمه في السودان، وبالذات الدارفورين بيفتكروا انه البشير مفترض يجي، بس كان بيحاكمه في السودان ولا كان بيطبعه في السودان ده ما مهم، المهم انه هو يجي المحكمة. القصة دي شنو هي؟ ليه الناس الدارفورين بس هم دايرين انه يجي المحكمة بس؟
لكل الناس سواء كانوا دارفورين أو غير دارفورين، كل السودانيين وكل العالم يعني واصلين لقناعة البشير مصيره المحكمة الجنائية، ده ما في فكاك، لو الليلة بكرة بعد سنتين البشير لازم يجي المحكمة. بنقول الكلام ده لأن البشير لا يمكن أنه يتحاكم في السودان بالجرائم اللي حصلت في دارفور، ممكن يتحاكم بأي جرائم، لأننا بنتكلم الآن عن جرائم اسمها يعني الجرائم الدولية، هي جريمة الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، ودي أصلا ما كانت موجودة في القانون الجنائي السوداني من 2003 لحد 2009. البشير عشان يتلاعب على المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية دخل هذه الجرائم في 2009 في القانون الجنائي السوداني عشان يعني يقول للناس أنه نحن الجرائم دي موجودة عندنا في القانون الجنائي وممكن أي إنسان نحاكمه داخليا. لكن في مبدأ أساسي معروف لكل الحقوقين أنه ما في يعني محاكمة أو عقوبة من غير نص قانوني، ده اسمه مبدأ principle of legality اللي هو المبدأ القانوني المعروف أنه ما في عقوبة من غير نص. إذن أي شخص بيفتكر أنه جريم بشير ممكن يتحاكم داخل السودان لجرائم دارفور تحديدا، معناته هو ما عايز عدالة لناس دارفور، ممكن البشير يتحاكم في جرائم أخرى لكن في الجرائم دي تحديدا لا يمكن أن البشير يتحاكم لأنه ما عندنا قانون بيحاكمه.
في ناس بيفتكروا إنه هو الحكومة السودانية مصرة إنه تحاكمه في السودان، في ناس بيفتكروا إنه إذا الحكومة السودانية أصرت في إنه تحاكمه في السودان المحكمة ممكن ترضب الكلام ده.
الحكومة السودانية حتى لو قالت ممكن تحاكم البشير، أنا زي ما ذكرت قبل شوية ما في طريقة أن تحاكمه، لأنه مجرد أن البشير يظهر في المحكمة والحكم عايز تحاكمه بجرائم معروفة هي جرائم الإبادة الجماعية وجريمة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، أصغر محامي للبشير بيجي بيقول جرائم دي إحنا ما كان عندنا منصوص عليها في القانون، فالبشير ممكن يطلع براء. المبدأ بتاع التكاملية اللي بيتكلموا عنه ناس المحكمة الجنائية والناس في السودان بأن البشير ممكن يتحاكم داخليا لا يمكن يطبق على جرائم دارفور، ده شيء مفروض كل القانونيين يعرفوه.
تشكر. بعد نشوف أخونا عثمان جامع، يعني لو عندك إضافة تانية في القصة بتاعت أهمية محاكمة البشير بالنسبة للدارفورين في لاهاي، يعني ليه الدارفورين مصرين إنه البشير مفترض يحاكمه في لاهاي وما يحاكمه في أي مكان تاني؟
الانتهاكات الجسيمة اللي حصلت للمواطنين المدنيين العزل واللي هم قاعدين سنين طويلة جدا هم مستنين العدالة، ديل صوتهم مسموع وديل ان احنا في المنظمه دائما هم يعني في قمه اهميتنا. يعني الناس فقدوا الثقه في المحاكم الداخليه في السودان لانه حتى المسؤولين في الدوله مقتنعين تماما في الوضع الجديد بانه المحاكم السودانيه لسه محتاجه لاعاده هيكليه، يعني لسه المؤسسات العدليه ناس النظام السابق هم قاعدين فوقه بعدد ما سهل، وفي نفس الوقت حتى زي ما قال سيد رئيس المنظمة قبل شوية إنه ما في قوانين عشان تحاكم الناس، يعني ما في قانون، القانون الجنائي السوداني ده ما فوقه أي مادة من المواد، وده الحاجة اللي احنا قدمناه في العريضة بتاعتنا إذا المحكمة الدستورية بإلزام حكومة السودان بتسليم المطلوبين لأنه ما في قانون بحاكم النازل. طيب عشان كده يعني المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مختصة في الحاجات اللي حصلت دي ذات اختصاص في الموضوع. احنا وجودنا هنا في الدعوة اللي جات لنا في لقاءاتنا كلها بنثبت انه لابد من إلزام الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين عشان يواجهوا العدالة، وده كان في لقاءنا يعني مدعي العام وكلمناها بأهمية إنه موضوع السودان لابد يكون موجود ويكون في قمة أولويات المحكمة، وبالفعل هم الآن في قمة أولويات المحكمة.
المدعية العامة قالت شنو؟
هي قالت هي مهتمة اهتمام مباشر بالقضية، قضية دارفور، قضية المطلوبين دي من قمة اهتماماتها، ادتنا كلام مطمئن جداً بالنسبة للضحايا القاعدين في مخيمات النازحين واللاجئين، وهي أوضحت لنا بأنه المحكمة ما هي جهة سياسية، يعني هي جهة قانونية متخصصة وما عندها علاقة بالأحوال السياسية، والمطلوبين ديل المصير بتاعهم أنهم حيصلوا للمحكمة.
كويس. بالإضافة للموضوع القبيل أنا سألتك منه تاني لو وضعت لنا برضو بكون كويس، أنه ليه الدارفوريين هم مصرين أو بيفتكروا أنه جاية البشير ليلة هاي هي في حد ذاتها عدالة؟
ممتاز. حقيقة الأخ الجزول أنت طرحت السؤال تقريبا دي المرة الثالثة ومهم جدا الإجابة عليهم. أنت لما يكون عندك دولة شمولية ديكتاتورية منتحكة لحقوق البشر بالذات الانتحاكات الفظيعة اللي حصلت في دارفور، الناس دي بيفقدوا الثقة في النظام، خاصة وأنه الأجهزة العدلية السودانية كلها تسيست في الفترة اللي فاتت، بالتالي في عدم ثقة من الشعب الدارفوري أنه الناس دي ممكن يتحكموا داخل. فالملاذ بتاعهم الوحيد أنه ممكن يلقوا شيء من العدالة هي محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. فتقريبا ودي بترجعنا لمسألة العدالة اللي انتقل بيتكلموا عنها كل الناس الآن، أنه لابد لبناء الثقة بين المجتمع والحكومات، ومن ضمنها المسألة بتاعت جبر الضرر، التعويضات، المساءلات الجنائية، والمسألة بتاعت هيكلة إعادة هيكلة المؤسسات العدلية الموجودة، القضاء، النيابة العامة، البوليس، الشرطة، الجيش، كلها مفروض تعيد هيكلتها عشان المجتمع يطمئن ويعيش في ثقة مع مؤسساته الموجودة.
أعزائي المستمعين، ده كان الأستاذ عثمان جامع الأمين العام لمنظمة عدم الإفلات من العقاب، والأستاذ بركاي رئيس المنظمة، كانوا بحكوا عن تجربتهم هنا في اجتماعاتهم مع المحكمة الجنائية ومع المنظمات الحقوقية ومع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية في اجتماعهم اللي بيتم كل سنة في لاهاي. بنشكرهم كثير على هذه الإفادات. وإلى هنا أعزائي المستمعين يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة في موضوع العدالة الانتقالية. أقعدوا بعافية وسلام.
أنا لست رعديدا يكبل خطوه ثقل الحديد، لا 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 أسراب الضحايا الكادحون العائدون مع الظلام من المصانع والحقول، ملأوا الطريق ملأوا الطريق الطريق، عيونهم مجروحة الأوار ذابلة البريق، يتهامسون 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 يتهامسون، صياط جلاد تسوق خطاهم ما تصنعون، يجلجل الصوت الرهيب مع القيود مع الأنين، تظل تبغر بالدجى المشؤوم أفواه السجون، ويغمغمون 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 ويغمغمون، نحن الشعوب الكادحون، لا 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 لا. قافلة تولول في متاهات الزمان وبلا دليل عمياء فاقدة المصير تمشي الملايين الحفاة.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الناس بيتكلموا عن انه والله يا اخي في عندك عنده مرض مودي، زود ده عنده مرض مودي وكده. شنو يعني مرض معدي؟ المرض المودي هو المرض اللي بينتقل من زود عنده مرض لزول نفسه. طيب يعني كل الامراض تصيب الناس يعني هي امراض موديه؟ لا، الامراض ما كلها موديه، في امراض خاصه اسمها الامراض الموديه اللي بينتقل من زول مريض الى زول نفسه. ده ببساطه جدا اي مرض يتنقل من زول مريض لزول نفسه اسمه مرض مودي. طيب لازم نشوف اللي بيسبب لنا الامراض الموديه دي. طيب المرض المودي ده في الغالب دائما بيسببه كائنات حيه صغيره، كلهم كده جملة كده يسموهم الجراثيم. الجراثيم دي بتشمل لنا كائنات صغيرة اسمهم واحد بكتيريا، أو ممكن يكونوا فيروسات، أو ممكن يكونوا طفيليات، أو ممكن يكونوا فطريات. دين اللي بيسببوا لنا الأمراض المعدية، دين كلهم كائنات حية بيعيشوا معانا في بيئتنا احنا عايشين. اللهم صغار جدا احنا ما بنشوفهم بعين المجرد. الدكتور ذاته محتاج ليه يجهر عشان يكبروا آلاف المرات، وبعد ذلك يقدر يشوفوا يعرف انه ده بكتيريا ولا ده طفيل ولا ده فطريات. طيب دين اللي بيسببوا لنا الامراض المعدية. طيب البكتيريا دي مثلا بيسبب لنا زي التايفويد، بعض الالتهابات داخل جهاز التنفس، بعض الالتهابات داخل الجلد وغيره، دي البكتيريا. فطريات مثلا سهالات صوب القارديه، الديدان وغيرها، الديسنتاريا الاميبيه دي بيسببها لنا طفيليات. عندنا مثلا الفيروسات بيسبب لنا الحبوبه اللي هو المرض بتاع الحصبه، ممكن يسبب لنا الشلل، بيسبب لنا المرض بتاع الايدز، بيسبب لنا التهاب الكبد الفيروسي مثلا بانواع مختلفه. دي الفيروسات ده على سبيل المثال يعني. عندنا مثلا الفطريات برضو بيسبب لنا التهابات خاصه في الجلد. يعني دين المسببات بتاعت الامراض الموديه، وقلنا ان الامراض الموديه مرض ممكن يتنقل من زول عيان لزول نفيس. طيب اذا الزول العيان عشان ينقل للزول النفيس محتاج لانه يكون عنده واحد من الحاجات التي ذكرناهم، المسببات اللي قبل شويه ذكرناها، ودي كلهم كائنات حيه بيعيشوا بياكلوا بيشربوا بيتزاوجوا بيبقوا كتار وكده، وعايشين في نفس البيئه اللي احنا عايشين فيها. والكارثه انها ما بنقدر نشوفهم، عشان كده لو كنا بنشوفهم كنا عملنا وقايه منها ما حتسبب لنا امراض. لكن الكارثه انه هم صغار جدا، جراثيم ما بنقدر نشوفهم. غير المسببات بتاع الامراض المعديه عموما، تعداد هنخصص حلقه نتكلم مثلا عن بعض الأمراض المودية في حلقات مفصلة. نجي نتكلم عن إنه الحاجات دي المسببات ذات الأمراض دي بتخش جسمنا كيف؟ كيف يجينا من زول أصلاً هو عيان عنده الحاجات بكتيريا ولا طفيل ولا فيروس في جسمه، كيف يجينا أو كيف يجي للزول المفصل؟ إذن دي بيسموها طرق الانتقال بتاعت الأمراض المودية. في طريقتين ممكن بيها المرض المودي يجي من زول عيان لزول المفصل، في طرق مباشرة وطرق غير مباشرة. طيب الطرق المباشرة زي شنو؟ زي الاحتكاك المباشر من جلد لجلد، واحد عنده مرض جلدي بكتيري مثلا كان يحتك بزول ثاني نفس، ممكن يندليه البكتيريا دي تمشي لجسم الزول النفس يسبب له نفس المرض. برضو طريقة مباشرة تانية عندنا زي الرذاذ، زول يبوح ولا يعطف هو قدام زول يعني هو كان عنده الواحدة من الحاجات المسببات بتاعت الأمراض دي. عن طريق الرذاذ بتاعت البوحة دي هتمشي كمان الزول الثاني تنشغل ويخش في جهاز التنفس كده، ممكن دي برضه طريقة مباشرة. برضو عندنا الطريقة المباشرة الثانية الالتماس المباشر بالتراب، اللي هي الناس اللي بيمشوا حفيانين ويحفروا في الوطا وكده، برضو في كائنات حية من الحاجات اللي ذكرناهم قبل شوية المسببات بتاعت الأمراض المودية ممكن نقول لنا هتتنقل لنا من التراب لجسمنا. برضو في طريقة بتاعت طريق المشيمة مثلا الأم الحامل لو كانت عندها مرض مودي ممكن تنقل للجنين اللي هي حاملة. دول الطرق المباشرة. برضو في طرق تانية غير مباشرة. الطرق الغير المباشرة اللي ممكن برضو يتنقل لنا مرض مودي يعني شنو طريقة غير مباشرة؟ معناته ما من الزول المصاب مباشرة طوالي للزول المفصل، داير وفيك حاجة في النص عشان يتنقل لنا الكائن الزائر اللي يسببين المرض إلى الزول المصري. طيب نشوف الوسطاء دي اللي يريد الفلنوس دي في خمسة حاجات بطريقة غير مباشرة بنقولي المرض. أفضل حاجة عندنا الحشرات الطائخة، عندنا زي الزواب وعندنا الزعود وغيره. زي الزواب على سبيل المثال هي ما بتكون عندها البكتيريا دي في نفسها أو في جسمها، هي بتمشي مثلا واحد يتبرز في العراء برا ساكت ما مشى قاعد في الدبليو سي مثلا أو ما دفن براز بتاعت. الزواب بيقدر يعيش بيمشي بيقعد في البرازة برجلينه وبجناحينه وكده، بيقوم بيشيل لنا كمية من الميكروبات، الميكروبات دول صغار وبالملايين موجودين، بيقوم بيشيله بيجي بيقعد لنا مثلا في الأكل اللي احنا دايرين ناكله أو في الإناء الصحن اللي احنا دايرين ناخد فيه الأكل، أو يقعد لنا في الموية أو يقعد لنا في الخضار أو في أي حاجة احنا بنتناولها مباشرة كده بيجيب لنا وفي الزول اللي بيتناول أول مسبب بتاع المرض هو ما عارف الزواب ده جاب منين، لكن في كل الأحوال هو حشرة طائرة مثل طائر هناك وجابوا لنا أو جابوا للزور المصيبة وتناولوا وبقي عيان بنفس المرض الموت. في طريقة ثانية، الطريقة بتاعت الأصابع أو اليدين، الطريقة بتاعت يدين الإنسان. طيب الطريقة بتاعت يدين يا جماعة من المهم جدا من نعرف إن أغلب الأمراض المهدية بتجينا عن طريق اليدين، اليدين دي واحدة من الحياة الأساسية اللي بتنقل أغلب الأمراض المهدية. يعني مثلا الأم عندها طفل عنده إسهال مثلا، وكان المسبب مثلا حسب ما ذكرنا إنه يعني المسببات واحدة من المسببات لو كان بكتيريا ولا كان طفيل ولا أي حاجة.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
يا زول خليك قاعد في البيت، الوبا كل يوم كل ساعة بيزيد، عانت تابيت باكر تندم وتقول يا ريت، وين حلفتك يا أخ بالذمة، أرفع يا أخوي زيد الهمة، قول لي في اليوم كم زول وعيد، قول يا الله زيل الغمة، نتوسل لك برسول الحق ونبي الأمة، يا هل سويت أم قلت خلاص كونك في البيت بكده وفيت، حتقول مليت ومركت في يوم شفت الشلة، اللمة الحلوة في الحلة، يا زول جنيت عارفك مشتاق، بس هل عارف كم زول للوبا شلت وأديت، ساعد نفسك ساعدنا معاك، خليك في البيت أرسم لحن أكتب ما شئت وما حبيت.
يا وطني العزيز يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر.
يا وطني العزيز يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. وفد الحركة الشعبية برئاسة الحلو ينسحب من جلسة المفاوضات احتجاجا على رئاسة حميدتي لوفد الحكومة. الاحتجاجات تتصاعد بالخرطوم لليوم الرابع على التوالي، وإغلاق لعدد من الكباري وطرق رئيسية وتتريس للشوارع. ناظر الهدندوة تركي وطالب والي كسلة بالاستقالة لرفع الحرج عن الحكومة، ويقول ما يجري في الشرق مؤامرة كبرى. السعودية تعيد باخرة أخرى تحميل 14 ألف راس من الضأن السوداني إلى ميناء سواكن بولاية البحر الأحمر. وللبحر الأحمر يستبعد وجود طرف خارجي في الصراع الدامي الذي شهدته مدينة بورسودان الأسبوع الماضي. رئيس مجلس السيادة البرهان يجري مباحثات مع الرئيس التشادي إدريس دبي بمقر إقامته بمدينة أم جرس التشادية تركزت حول العلاقات الثنائية والتعاون الأمني والاقتصادي بين الدولتين. والي جنوب كردفان يوجه بتخطيط معسكر تافرين للنازحين غربي مدينة كادوغلي وتسليمهم أراضي سكنية وتقديم معونات عاجلة لهم. الهيئة العامة للآثار والمتاحف تقول الآثار والأثر الوحيد المتبقي لدولة علوى المسيحية يتعرض للدمار بسبب التمدد العمراني. السودان يقترح تعديل الاتفاق المرتقب بينه وبين مصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة بعد 10 سنوات من نفاذه والتمسك بمواقفه الأخرى في مسودة الاتفاق. قتل الحاج عبد الكريم عبد الله رميا بالرصاص ونهب أغنام في اعتداء من قبل مسلحين على قرية أمغاتوي جنوب غربي قريضة بولاية جنوب دارفور. ولاية شرق دارفور تنشر قوات من الشرطة بجانب الجيش والدعم السريع في 52 نقطة بمحليات الولاية 9، والوالي يوجه الشرطة باعتقال معتادي الإجرام. والي شمال دارفور يغيل المدير التنفيذي لمحلية مكدادة ومدير شبكة المياه وتشكيل لجنتين للتحقيق من الجهات التي تصرفت في أصول بعثة اليوناميت وكلية الموارد الطبيعية. وزير الصناعة والتجارة يصدر قرارا وزاريا بشأن ضوابط لاستيراد السيارات للمغتربين والعودة النهائية، وحظر بموجبه استيراد السيارات الصغيرة المستعملة. قوى إعلان الحرية والتغيير بمحلية كاس ترحب بوصول قافلة المساعدات الإنسانية التي سيرتها قوات الدعم السريع بالتعاون مع مركز درء النزاعات والمصالحة والتنمية. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع وقيلوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.